Created with free version for non-commercial use.
صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام فيما يرتبط بهذه المسألة في أبحاث التدين العقلي ألا وهي المسألة بين الحسن
Created with free version for non-commercial use.
والأمر والنهي. هذه المسألة من المسائل المهمة والتي لها مديات متعددة ألا وهي مسألة الحسن والقبح العقلي أو ما يسمى بالحسن والقبح الذاتي يقال الحسن والقبح العقليان أو الحسن والقبح الذاتيان وهنا توجيه لطيف عندما نقول الحسن الحسن والقبح العقليان والحسن والقبح الذاتيان يراد منهم هذا تارة ننظر إلى المدرك وتارة ننظر إلى المدرك وإلا هي المسألة واحدة لكن حسب اللحاظ فإن نظرنا وإن كان توجهنا إلى المدرك يعني من يدرك الحسن والقبح نقول العقل
Created with free version for non-commercial use.
العقل المودع الإنسان كقوة عاقلة مدركة وهي مرتب مراتب النفس الإنسانية أودعها الله سبحانه وتعالى فيه هذا إذا لاحظنا المدرك يقول الحسن والقبح العقلية وثانا نلحظ المدرك يعني الشيء الخارج الذي وقع عليه الإدراك فنعبر عنه بالحسن والقبح الذاتية بمعنى أنك عندما تنظر مثلا إلى الصدق في الخارج أو ننظر مثلا أدق إلى الظلم في الخارج أو العدل في الخارج هذا العدل إذا هو المنظور تقول الحسن والقبح الذاتي لأن في العدل حسن ذاتي وفي الظلم قبح ذاتي عرف أمر ذاتي فيه
Created with free version for non-commercial use.
وإذا نظرت إلى المدرك الكاشف عن هذه الحقيقة الخارجية ماذا تقول الحسن والقبح العقلي إنه كما سيتضح وما تضح عندكم في أبحاث أخرى ومطالب أخرى بأن العقل هو الكاشف عن هذه الحقيقة يعني بعبارة أخرى العقل ليس حاكما يحكم لا إنما دور العقل هو الكاشفية له دور الكاشف بأن هذا قبيح ذاتا هذا حسن ذاتا وما شاتل ذلك هذا من باب الفائدة أيضا أولا ثانيا بأن مسألة الحسن والقبح الذاتي أو العقلي عرفنا ليش ذاتي وعقلي عبرون عن الكتب الأصولية الفلسفية الكلامية الأخلاقية إلى
Created with free version for non-commercial use.
نظرت إلى المدرك فتقول عقلي نظرت إلى المدرك فتقول ماذا ذاتي واضح المطلب هذا فعلى هذا الأساس أو هذا تمام الكلام في هذه النقطة الأولى النقطة الثانية التمهيدية بأن مسألة الحسن والقبح العقلي من المسائل المهمة والتي لها مديات على مستوى علم الأخلاق على مستوى علم العقيدة وفي علم الكلام وعلى مستوى علم الأصول وربما مديات أخرى هنا وهناك هذه المسألة لها تلقي بظلالها في بعض الأمور المتنوعة، يعني لا يحصر بحثها الآن كما نقرأ الآن بشكل مختصر ومقتضب جدا هنا في علم الأصول، لا، حتى في علم الأخلاق تطرح هذه المسألة بقوة، في علم العقيدة كما درسنا في علم الكلام في العقائد هناك.
Created with free version for non-commercial use.
على هذه على هذه هاتين المقدمتين ننتقل إلى البحث. الكلام يقع عندنا في مسارين، المسار الأول الإدراك العقلي للحسن والقبح، هذا البحث الأول. البحث الثاني هو الملازمة بين، يعني المسار الأول الحديث عن الإدراك العقلي للحسن والقبح، المسار الثاني هو الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي، هل هناك تلازم بين ما هو حسن فيأمر الله به شرعا وبين ما هو قبيح فيحرمه الله شرعا، هل توجد أساسا ملازمة أو لا توجد؟ ويأتي الحديث. تعال إلى البحث الأول. البحث الأول اللي هو أو المسار الأول هو الحديث عن
Created with free version for non-commercial use.
اختلفت المدارس خصوصا مدرستي العدلية والأشاعرة. عندما نقول المدرسة العدلية نقصد بها الإمامية طبعا مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه والمعتزلة سموهم عدلية، وهذا الاسم من باب التأكيد على مسألة العدالة الإلهية وما شابه في محله. وعندنا المدرسة الأخرى هي مدرسة الأشاعرة أتباع الحسن الأشعري. هاتان المدرستان لهم حضورهم في الوسط الديني الوسط الإسلامي، هؤلاء تنازعا واختلفا في هذه المسألة، هل أنك للعقل أن يدرك، هل أن للعقل بذاته من دون تدخل أي شيء الشارع المقدس أو غيره
Created with free version for non-commercial use.
هل أن العقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء أو لا، العقل لا يستقل في الإدراك، يعني هل العقل يستقل في الإدراك أو لا يستقل في الإدراك؟ يعني بعبارة أخرى عندما نعرض هذه القضية على العقل نقول له العادل، ها ما هي المحمول اللي تضع أيها العقل؟ هل تقول العدل حسن؟ هل تقول يا عقل أن الظلم قبيح؟ أو لا يقول أنا لا أستطيع، لا بد الشارع هو الذي يقول لي هذا حسن وهذا قبيح، أنا لا أدرك. عرفت؟ هنا وقع الكلام. العدلية تقول نعم العقل يستطيع أن يستقل ويدرك في بعض الأمور وفي بعض الأفعال أن هذا فعل حسن وأن هذا الفعل قبيح بقض النظر عن ماذا؟ عن الشارع المقدس وعن بقض النظر عن الديانات كلها. ليش؟ لأن
Created with free version for non-commercial use.
هذه مسألة في المدرسة العدلية من المسائل خطيرة جدا، تترتب عليها مسألة عدالة الله، تترتب عليها أرسال الأنبياء، تترتب عليها المعجزة إثبات النبوات، تترتب عليها مسائل في المعاد، ما شاء الله من المسائل. الشيخ السبحاني وغير الشيخ السبحاني ذكر هذه المسائل المرتبطة بمسألة العدل والحسن العقليين كما هو في تعليقه على أو في تعليقاته على التجريد الاعتقاد للشيخ المحقق الطوسي عليه الرحمة. هناك ذكر مجموعة مسائل ليست بقليلة كعناوين، يعني مرتبطة بخطورة وأهمية الاعتقاد مسألة الحسن والقبح العقلي. إذن العقل الله سبحانه وتعالى أودعني أو أودع فيه هذه القدرة على أنني أدرك أن هذا مثلا العدل حسن وأن الظلم قبيح من دون أن يأتيني الشارع يتوسط لي في نقل هذه المسألة. بالعكس أنا بالمسألة الحسن رقم العقليين
Created with free version for non-commercial use.
في القبال الأشاعرة قالوا لا، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. لو قال لي الشارع العدل ظل بعد خلص ظل، لو قال الشارع العدل الظلم حسن صار الظلم حسن. عندما ينقل أو أن هذه الكلمة المعروفة أنهم لو أن الله سبحانه وتعالى أدخل الأنبياء كلهم النار لكان حسن، ولو أدخل جميع العصاة الجنة لكان عدل، لأنه بيده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما تستنوا ببعض الظواهر، قل بلا شك نحن للشارع المقدس كل هذه الحكومة، ولكنه في النتيجة الله خلقني وأعطاني جهازا أدرك به الحسن والطب، ومن خلاله أثبت كثير من الحقائق الدينية.
Created with free version for non-commercial use.
أن الله مثلا أدرك بعقلي أن الله لا يستر منه الظل، ليش؟ لأن الظلم قبيح والقبيح لا يستر من الله، مسألة عقلية مستقلة عقلية واضح، أن العقل يدرك الحقيقة. أصلا أنا ببركة هذه القاعدة أثبت أن هذا نبي وهذا متنبئ، هذا نبي وهذا كاذب، ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يستحيل عقلا أن يجري المعجزة على يد من؟ على يد الكاذب. هذا من ثمرات الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي، ولو لا وعدي كان ما أدري أنا، يملي أنه إذا كان جريان وإجراء المعجزة على يد الكاذب لا قبح فيها، أنا بعد ما يصير عندي تمييز، أي واحد ممكن الله استغفر الله استغفر الله يجري المعجزة كيف بعد؟ يبي يضل عبادة مثلا، ما يريد يسعدهم مثلا، هذا ممكن في النظر الأشعري، هذا ممكن، هذا من أحد خطورات شوف يعني بتعبيرنا أن إنسان يؤمن بشيء ولا يلتفت إلى لوازمه.
Created with free version for non-commercial use.
الشهادتين، ولكن في بعض الآراء لا يلتفت إلى لوازم وخطورة دعواها، مثل أن يطلق دعوة ولكن ما يلتفت إلى لوازمها الخطيرة. نحسن الظن نقولهم لا يدركون تلك المفاسد مثلا، لو أدركوها المفروض غير رأيهم أو عندهم ربما توجيهات أخرى أو ما شابه ذلك، بغض النظر عن هذه المسألة. إذن هذه مسألة مهمة، واضح. إذن الحسن والقبح العقلي من باب نحن الفائدة. وعلى هذا الأساس بعد تعبير السيد الشهيد عليه الرحمة، وهو من أنصار بعد المدرسة، وهو من أنصار المدرسة العقلية من الإمامية، الشهيد قدس الله نفسه الزكية، يعتقد بشكل واضح وجلي أن مسألة الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل. العقل الله سبحانه وتعالى منحه القدرة أن يدرك أن هذا الفعل فيه قبح، أن هذا
created with free version for non-commercial use.
حسن وما شاكله ذلك. وطبعا هناك كلام في مسألة ما المراد من الحسن والقبح، يقولون طبعا ذكرت معاني ثلاثة، بأن واحد من معاني الحسن مثلا الكمال، والقبح النقص مثلا، تقول إنسان شجاع وإنسان غير شجاع، الشجاعة كمال وعدم الشجاعة نقص، فهذا حسن وهذا قبيح، هذا معنى وهذا صحيح. المعنى الثاني الحسن القبح بمعنى الملائمة والمناثرة للناس، فكل شيء أنت مثلا يخلق فيك نوع من صح التعبير الابتهاج مثلا يقال حسن، مثلا تنظر إلى منظر جميل يبهجك تقول هذا منظر حسن، وتارة تنظر إلى شيء مؤلم صورة مزعجة مؤلم تقول هذا شيء قبيح مثلا، وهذا هم صحيح، هذا المعنيان، ولكن ليس هما المرادان في الحسن والقبح. لما يسألوني ما معنى الحسن والقبح العقلي، لا أقول المعنى الأول أو الثاني في الأبحاث.
Created with free version for non-commercial use.
والأخلاقي، لأن هذه مسائل واضحة، المقصود والمحل النزاع بين العدلية وبين الأشاعرة، والمقصود في الأبحاث العلمية في الأصول وغيرها في العقيدة وغيرها، بأن معنى الحسن ما هو ومعنى القبح ما هو، أن يقول هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح، يقولون بأن معنى الحسن هو أن يكون فاعله ماذا؟ ممدوحا عند العقل أو عند العقل، وأن القبيح هو الفعل القبيح والذي يكون ماذا؟ وياي واضح؟ إذن المدح قال ما يستحق فاعله المدح، الفعل لما تقول هذا الفعل حسن هو الذي يستحق فاعله المدح فيكون حسن، وما يستحق فاعله الذم يكون قبيح، ومن هنا عبروا أن الحسن هو ما ينبغي فعله.
Created with free version for non-commercial use.
ما ينبغي تركه، الحسن ما ينبغي فعله، والقبيح ماذا؟ ما ينبغي تركه. هذا الخلاصة، واضح المطلب. إذن معنى الحسن والقبح هذا المعنى، الحسن ما ينبغي أن يفعل والقبيح ما ينبغي أن يترك. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن فاعله يمدح، يعني يمدح فاعل الحسن ويذم فاعل القبيح. إذا ما يستحق فاعله المدح فهو حسن، وما يستحق فاعله الذم فهو قبيح. وبعبارة أخرى أن الحسن ما ينبغي فعله والقبيح ما ينبغي ترك، هذا المقصود. وهذا ما وقع فيه النزاع كما قلنا بين العدلية والشاعرة. ولذلك السيد عندما يتحدث هنا تحدث عن المعنى الثالث، لما عند قال إن حسن الفعل وانبغاء صدوره وقبح وانبغاء تركه أمر واقعي تكوين.
Created with free version for non-commercial use.
ولذا دور العقل كما قلت في البداية دور الكاشف وليس دور الحاكم. وذلك بعضهم لما يعبر يقول أن العقل يحكم بحسن هذا وأن العقل يحكم بقبح هذا، هذا تعبير ماذا يصير تعبير؟ ما فيه مسامحة، وإلا الحقيقة أن العقل هو المدرك، أن العقل هو الكاشف. خب واضح المطلب إن شاء الله، هذا المطلب الأول. إذا هنا يتحصل بأن معنى الحسن والقبح بهذا المعنى، وأنه أمر ماذا تكويني واقعي ذاتي عقلي، بمعنى أن العقل الكاشفية وأن العقل يكشف أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل قبيح بالمعنى الثاني الذي ذكرنا. إلى هنا انتهينا الحمد لله من المسار الأول. المسار الثاني هو المسألة المهمة هنا. الآن عندما عرفنا أن هذا الفعل حسن، افترض عرفنا أن العقل كشف
created with free version for non-commercial use
أو الصدقة حسن مثلا، واكتشف العقل أن الظلم قبيح وأن الكذب مثلا قبيح. هنا يأتي التساؤل في المسار الثاني، يأتي التساؤل هل هناك ملازمة عقلية أو هل هناك ملازمة بين أن هذا الشيء حسن فيأمر به الشارع وأن هذا قبيح فينهى عنه الشارع أو لا؟ واضح هل هناك ملازمة بين الحسن العقلي للأمر الشرعي والقبح العقلي للنهي الشرعي؟ يعني بعبارة أخرى كل ما كان حسن فيأمر به الشارع وكل ما كان قبيح فينهى عنه الشارع، هل توجد أصلا ملازمة بهذا المعنى أو لا توجد ملازمة؟ اختلف الأصوليون فيما بينهم على قولين، والبحث هنا طبعا على اختصار، ولا بحثهم على مستوى الحلقة الثالثة والدراسة العليا أكثر. القول الأول هو القول بالملازمة.
Created with free version for non-commercial use.
الأصوليين قالوا أن هناك ملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به شرعا. يعني إذا كان هذا الفعل العقل يقول هذا حسن يجي أمر من الشارع. مثلا الصدق حسن يجي الشارع يقول لك هذا واجب عليك مثلا. الظلم قبيح هذا يقول الشارع ينهاك عنه. عشان هناك ملازمة بين ما هو حسن فعلا وبين أمر الشارع. وبين ما هو قبيح فعلا ونهي الشاذ المهادي الملازم. نحن واضح الفكرة. إذن هؤلاء يرون هذه الملازمة، ومن هنا قالوا ما كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. وطبعا كل ما حكم بعد كل هذه مسامحة العبارة، يعني النتيجة كل ما أدركه العقل كل عبارة أداق، لأن كما قلنا أن العقل ليس له دور إلا دور الكاشفية أحسنتم، وليس دور الحكومة، ولها أثر بعدين في محلها. فإذا كل ما أدركه العقل فيأتي الشارع و
created with free version for non-commercial use.
واضح؟ هذا الرأي الأول. ما لقيت واضح المطلب. الرأي الثاني التفصيل. يقول الرأي الثاني بعض الأصوليين فصل. يقول بأن عندنا الحسن والقبح على نوعين. النوع الأول الحسن والقبح الواقعان في الحسن والقبح في الأفعال الواقعان في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي. يعني مثلا يأتي الشارع يقول يجب عليك الوضوء، هذا حكم شرعي، يجب عليك الوضوء، فيأتي العقل يقول ماذا؟ يقول هذا الفعل حسن. شوف، فصارت ملازمة بين هذا الحكم الشرعي وبين ان هذا الان صار ويش الفعل حسن
created with free حسن. Version for non-commercial use
استجابة وإطاعة لأمر المولى وطاعة المولى عقلا ماذا حسنة أو قبيحة حسنة مولاك بعد يجب أن تطيع ولا تخالفه فالعقل يكتشف مدام مولاك يجب عليك أن تطيع فصار عندك لاحظوا يا هذا القبح والحسن جاء في مرتبة متأخرة بعد الحكم الشرعي يعني الشرع قال يجب أن تتوضأ للصلاة شو يقول العقل هذا ماذا الفعل حسن هذا الفعل حسن عرف هذا الفعل حسن فبالتالي يجب عليك ماذا يجب عليك أن فإن الحسن والقبح واقعان في طول الحكم الشرعي وترتبا عليه يعني بعبارة أخرى لولا أن الشارع المقدس قال لي توضأ أنا ما علمت أن هذا الوضوء إيش يصير أن هذا الوضوء حسن أحسنت الشارع قال توضأ بعد ذلك يصير قال بأن هذا العقل قال بأن هذا الامتثال حسن يقولون هذا المعنى عندما يأتي لاحظوا عندما الشاعر يقول لك توضأ ثم يأتي العقل بعد ذلك ويقول بأن هذا الفعل حسن يقولون هذا القسم الأول هؤلاء بعض المدققين يقولون هذا لا يمكن أن تكون هناك ملازمة بينه وبين أمر الشارع يعني كل ما حكم به العقل حكم به الشارع لماذا؟ لأنه يؤدي إلى المحال لأنه يؤدي إلى المحال وكل ما يؤدي المحال باطلون توضيح ذلك الآن حسن امتثال الوضوء تولد من أين؟ من أمر الشارع عرب لأن
created with free version for non-commercial use.
العقل قال هذا الوضوء يصير حسن بعد. عرفت وياي؟ وهذا الحسن الآن الجديد صار الآن حكم عقلي. هذا الحكم العقلي المفروض يستتبع ماذا عندهم؟ حكم شرعي أحسن. لأن إذا قلنا بالملازمة سوف يكون هذا حكم عقلي. وكل ما أدركه العقل أو ما حكم به العقل حكم به الشرع فيأتي للحكم الشرعي الجديد فشي يصير في نظر العقل حسن فتأتي بعد القاعدة تقول هذا ماذا أدركه العقل حسن أدرك العقل حسن أو قال أو حكم بالعقل حسن على حسنه بمعنى الإدراك يعني إذن صار عندنا حكم عقلي آخر وهذا الحكم العقل الآخر يستلزم حكما شرعيا آخر صار ثالث وهذا الثالث يرى بالعقل أن هذا الفعل حسن وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع جاء حكم رابع شرعي والرابع صار يتولد منه بعدين خامس والخامس سادس إلى ما لا نهاية فعليه قالوا أن الحسن والقبح العقلي الذي يأتي في طول الحكم الشرعي ويترتب عليه هذا لا يمكن أن تنطبق عليه قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشارع لماذا؟ لأنه يستلزم الداء يستلزم التسلسل والتسلسل باطل عقل ومحال وبالتالي بعد هذا القسم لا يقبلون فيه إذن أي حسن وقبح عقلي جاء بعد الحكم الشرعي ما يدخل تحت القاعدة بأن كل ما حكم به الشرع حكم به العقل لماذا؟ لاستلزامه للتسلسل والتسلسل محال
created with free version for non-commercial use
الحسن والقبح واقعين في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي فلا يستلزمان حكما وياي شرعيا كده توصل الفكرة هذا الأمر الأول ثانيهما وهو الحسن والقبح العقلي المنفصل عن الحكم الشرعي يعني مو مترتب عليه لا هذا ما لا يعني هذا الحكم العقلي موجود بغض النظر عن الحكم الشرعي مثل حسن الصدق مثلا وقبح الكذب أو العدل حسن وأن الظلم قبيح فهل هنا إذا أدرك العقل أن العدل حسن مستقل عن الشارع ولا مترتب عليه ولا بينهم ترتبية وهذا تحت هذا، لا لا، هذا حكم منفصل، حكم منفصل. كما قلنا بأن العدل حسن، حسن في ذاته حتى لو لم يكن هناك شرع أساسا ولم تكن ديانات، حتى لو كان واحد في الوجود وحده ولا مرتبط السماء مثلا بالمثال، مع ذلك يدرك أن العدل حسن وأن الظلمة خبيث. هذا الآن اللي يدركه العقل أو يكتشفه العقل عبارة أداء، عندما يقول العقل اكتشفت أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، هل يلازمه أمرا شرعيا بأن يأتي الشرع يقول بما دام أن العقل يدرك أن العدل حسن فإذا هو واجب شرعا، فكل ما أدركه العقل وجب، كل ما أدرك العقل أنه حسن وجب العقل وجب شرعا، هذه الملازمة صارت بين ما حكم به العقل حكم به الشرع. هؤلاء المفصلون يقولون نعم في هذا القسم الثاني تجري القاعدة، تجري قاعدة الملازمة، كل بين كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. واضح هذا الرأي
created with free version for non-commercial use.
على مستوى الدراسات العليا يأتي بأنه لا يرون الملازمة لا في القسم الأول ولا في القسم هذا، وهذا حتى رأي السيد الشيء، لكن هنا في الحلقة الثانية مشى الحكم ما تنهله، وكأنه اللي عبارته يميل إلى القول الثاني، لا لا، السيد يأتينا في الشق الثاني يأتي في دراساته على أن السيد عليه الرحمة أصلا لا يرى هذه الملازمة، كما كثير من العلماء يقول ما في ملازمة أنه كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. فلك أن يصير عندنا ثلاث آراء، رأي يقول بالملازمة مطلقا سواء في الشق الأول أو الشق الثاني، قول الثاني يرى التفصيل بينما كان حسنه وقبحه مترتب على الحكم الشرعي فهذا بعد ما في ملازمة كما قلنا ليجي بعد الوضوء مثلا، وبين ما يكون منفصل ففيه حسن وقبح وبالتالي هذا يحتاتي قاعد كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، هذا رأي
created with free version for non-commercial use.
لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني بشقي مثلا أبدا، واضح. وهذا تمام الكلام في هذه النقطة، قررنا نوصل الفكرة، ها نطبق العبارة. قال الملازمة ما دي واضح إن شاء الله المطلب الآن بلوى. قال الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي. قال الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل، إذن هذا في قبال ما؟ في قبال الأشاعر ومن يحذو حذوهما من إنكار الحسن والقبح العقلي أو الحسن والقبح الذاتي، واضح. قال ومرجع الأول هذا كما قلنا مسألة ثانية، وهي مسألة ماذا؟ ماذا يعني الحسن والقبح العقلي؟ قلنا ثلاث احتمالات، والمقصود بالاحتمال الثالث من أن معنى الحسن عقلي
created with free version for non-commercial use.
لا لا، هو ما ينبغي صدوره وما ينبغي عدم صدوره، فالحسن ما ينبغي صدوره من الإنسان والقبح ما ينبغي أو ما لا ينبغي صدوره، بعبارة أخرى ما يمدح فاعله وما يذم فاعله، فالسيد بهالسطرين يقصد المطلب، يعني يشير إلى كلا المطلبين، واضح. إذن أولا قال الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل، هذا إشارة إلى من؟ إلى في قبال الأشاعرة الرافضون ومن يحذو حذوهم. ومرجع الأول يعني الحسن، لما تقول هذا الفعل يقول العقل يدرك أن هذا الفعل حسن، قال ما ينبغي صدوره، هذه إشارة إلى المعنى الثالث اللي احنا ذكرناه بأن معنى الحسن ما ينبغي فعله ما يمدح فاعله. قال ومرجع الأول إلى أن الفعل مما ينبغي صدوره، ومرجع الثاني إلى أنه مما لا ينبغي صدوره. يقول وهذا الانبغاء إثباتا، وين الانبغاء إثباتا؟ في الأول مما ينبغي صدوره يعني الفعل الحسن يعني، وسلبا يعني ما لا ينبغي فعله هو اللي هو القبح، حسنته ذاك الحسن وهذا القبح، وهذا الانبغاء إثباتا وسلبا أمر تكويني واقعي وليس مجعولا ها، وليس بجعل الشارع يعني أو بجعل جعلها أمور تكوينية. العقل أعطاه الله القدرة بأن يكتشف أن هذا الفعل في ذاته حسن وأن هذا الفعل في ذاته قبيح. مثل ما يمثل يقول الإنسان الأول، أول إنسان تر ما بعد ترسل له يا الله يرسل له أنبياء ولا ولا أبدا، يقول لو هذا خلي وطبعه ونفسه لو قيل له أن مد احترام اليتيم اللي فقد أمه وأبوه طفله احترامه وتقديره وقيام بشؤونه شو تقول عنه هذا حسن.
Created with free version for non-commercial use.
حق ضربة إهانة سلبه يبقى هذا قبيح. شوف العقل من دون ارتباط بأي جهة أخرى حتى لو كانت السماء المقدسة. عرفت؟ وهذا كما قلنا مسألة مهمة. قال وهذا الانبغاء إثباتا وسلبا أمر ماذا؟ تكويني واقع وليس مجعولا بيد الجاعل يختلف ويتخلى، يوم يجعل في الصدق حسن وبكرة شيء يصير الصدق كذا، مثل ما احنا عندنا نسبية الأخلاق. شوف هذا المؤثر، هذه المسألة في علم الأخلاق الحسن وقبح العقل جدا مؤثرة، وبس في علم الأصول في علم العقيدة كذلك قلنا مستلزماته واضح. قال وهذا الانبغاء إثباتا وسلبا أمر تكويني واقع وليس مجعولا. إذن ما هو دور العقل؟ قال ودور العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشئ، يعني دور الكاشف وليس دور الحاكم. هذه عبارة أخرى، دور المدرك يعني دور من؟
created with free version for non-commercial
use. لا دور المنشئ يعني الحاكم، والحاكم ويسمى هذا الإدراك بالحكم العقلي توسعان، يقول الحكم العقل هذا مجازا، ولا يقول مفروض سيد ماذا نقول؟ كشف العقل. قال هذا الأمر الأول انتهينا منه. الأمر الثاني هو بحثنا، قال وقد ادعى، هذا المسار الثاني سمينا واضح، وقد ادعى جماعة من الأصوليين ماذا ادعوا؟ الملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به ها شرعا. وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به شرعان، وبين قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا. قالوا ملازم، هذا القول مطلقا، هذا القول الأول، كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، وكل ما نهى عنه الشارع العقل يجينا أمر من الشارع، هذا ملازمة واضح. هذا الرأي الأول، وفصل هذا الرأي الثاني اللي فصلوا بين بحثين أو بين نقطتين، وفصل بعض المدققين منهم بين نوعين من الحسن والقبح، أحدهم الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي والمرتبطان بعالم امتثاله وعصيانه، بأن الله أمرني بالوضوء هذا حكم شرعي مو حكم عقلي، ده الوضوء حكم شرعي، بعدين لما صار حكم شرعي شو صار العاقل شو يقول؟ أنا أرى أن امتثالك لأمر حسن لأن طاعة المولى ماذا؟ حسن عند العاقل. يقول هذا لا يمكن أن تأتي ملازم، راح تلزم التسلسل كما وضحنا. قال وفصل بعض المدققين منهم بين نوعين من الحسن والقبح، أحدهم الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة والمرتبطان بعالم امتثاله وعصيانه من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة لأمر شرعي، وقبح أكل لحم الأرنب بوصفه معصية لنهي شرعي واضح. اي لما الله مثلا حرم قال لا تأكل الأرنب هذا حكم شرعي، شو يقول العقل؟ إذن ماذا هذا الفعل؟ قبيح، لأن الله نهاك عن وإلى غير ذلك. هذا ما قبلوا هذا المعنى، ليش؟ لأن يستلزم التسلسل. والآخر الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي، والآخر الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي، كحسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة. هذا منفصل، حسن الصدق
created with free version for non-commercial use،
العدل، حسن قبح الظل، قبح الكذب مثلا إلى غير ذلك، هذا أمور منفصلة كما قلنا ما لها ربط بأمر الشرع أو نهيه. قال والآخر الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي كحسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة. ففي النوع الأول يستحيل أن يكون الحسن والقبح ماذا يكون مستلزما للحكم الشرعي وإلا للزمة التسلسل. ففي النوع الأول يلزم ماذا التسلسل. عرفت كما شرحنا لأن حسن الطاعة وقبح المعصية استتبعا أمرا ونهيا شرعيا. كان الطاعة ذلك الأمر حسن عقلا ومعصية هذا النهي قبيح شرعا ومعصية هذا النهي قبيح عقلا أيضا. وهذا الحسن والقبح صار جديد يستلزم بدوره أمرا ونهيا وهكذا حتى يتسلسل. من هنا قال بعض المحققين هذا لا يجري فيه الحسن والقبح العقلي. وأما في النوع الثاني فالاستلزام ثابت وليس فيه محذور التسلسل. واضح المطلب؟ أما في النوع الثاني فالاستلزام ثابت وليس فيه محذور التسلسل. هذا تمام الكلام في الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي. كما قلنا السيرشي لا يرى هذه الملازمة كما يراها جملة من العلماء. يأتي إن شاء الله البحث وين في الاستقراء والقياس. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Created with free version for non-commercial use.